أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر المبين النور المبين، وعلى آله أنوار هداية دين رب العالمين. لعل هذه الجلسة تكون الأخيرة في قاعدة إسناد الأفعال والأسماء والصفات، وبعدها بمشيئة الله نبدأ في المرحلة التطبيقية إن شاء الله الميدانية لمنهج أمومة الولاية لتفسير المحكمات والمتشابهات في القرآن الكريم، أو أمومة المحكمات لتفسير القرآن الكريم. طبعا بمشيئة الله تفسير المحكمات أو تفسير أمومة الولاية والمحكمات لتفسير القرآن الكريم كما مر بنا مرارا لا يعتمد فيه على الوحدة الموضوعية، وربما القائل يقول إذا لم تكن وحدة موضوعية إذا هذا جمع عشوائي بيكون. لا، المقصود من عدم الوحدة الموضوعية ليس العشوائية الموضوعية، يعني الوحدة الموضوعية ليست هي الوحدة الأكبر كما مر بنا. الوحدة المنظومية والوحدة النظامية لما معتمدة في منهج أمومة الولاية والمحكمات لتفسير القرآن. لابد من وحدة، لابد من نظام، لكننا لا نتقوقع في ذا المنهج في حدود الوحدة الموضوعية. الوحدة الموضوعية ضيقة بالقياس إلى الوحدة المنظومية والوحدة النظامية. فمنهج ملاحم أمومة الولاية والمحكمات لتفسير القرآن الكريم يعتمد الوحدة النظامية والوحدة المنظومية، وهذا ما سيكون إن شاء الله جدولة البحث التطبيقي لهذا المنهج في المحكمات على هذا العنوان: أن نتخير ونتبع الحلقات الأعمدة المهمة في الكتاب العزيز، معاقد العز. العز يعني العلو، معاقد العز من كتابه. معرفة أعمدة القرآن والكتاب أهم في تفسير القرآن من معرفة وحدة موضوع قد تم التعرض له في الكتاب العزيز. ومن ثم إذن لن يكون هذا المنهج مقتصرا وحريصا على ترتيب الصور أو الآيات. هو التفسير الموضوعي ما يتقيد بترتيب الصور والآيات، يعني بترتيب، يعني بحسب ترتيب الصور مثلا يسير البحث التفسيري في التفسير الموضوعي. في التفسير الموضوعي المدار يكون وحدة الموضوع، فكيف بكيف التفسير بوحدة النظام والمنظومة؟ ولذلك كرارا تم الإلفات والتنبيه مع الأخوة إلى هذا المطلب، أن الباحث والمتتبع والقارئ لروايات أهل البيت عليهم السلام في ذيل الآيات، ترى أن الإمام عليه السلام لتوضيح آية أو مجموعة من الآيات في سورة أو آية أو بعض آية، يقرن هو عليه السلام آيات عديدة من سور عديدة، ليس من الضروري بل ليس في الغالب معها وحدة موضوع، لكن بينهما وحدة نظام ومنظومة. طبعا أهل البيت عليهم السلام لهم مناهج عديدة في التفسير، تفسير الموضوعي، تفسير أسباب النزول، تفسير إشاري، مناهج عديدة. لكن أحد المناهج المهمة التي يمكن أن تستكشف لدى أهل البيت، والتي يرى الباحث أنها مغفول عنها، لم يتم الخوض فيها بشكل لازم، بل بشكل حتى يسير، يعني بشكل يعني إلى حد ما معتد به، هو هذا المنهج، منهج عمومة الولاية والمحكمات لتفسير القرآن الكريم. فإذا الترتيب في النزول أو الترتيب في الصور أو الترتيب في الآيات ليكن الأخوة على ذكر من أنه ليس بمرعي، بقدر ما ستكون هناك رعاية لوحدة المنظومة ووحدة النظام. طبعا في هذا المنهج من التفسير يستفاد وتستثمر المناهج الأخرى كلها كآليات تستثمر. أصلا نحن في هذا المنهج ليس يعني ما يقرر في هذا المنهج أن تبعد المناهج الأخرى أو تستقصى وتقصى عن المشي العملي في التفسير، لا، تستثمر ويستفاد منها كآليات، لكن ليست هي نهاية المطاف. نهاية المطاف إذا شوفوا دققوا، لا يعني اتخاذ هذا المنهج النبذ العملي، ليس قطع عدم النبذ النظري، أيضا لا يعني النبذ العملي. لماذا؟ للمناهج الأخرى، بالعكس ضرورة للمناهج الأخرى استثمارها واستعمالها كآليات ضرورة، ولكن ليس هو نهاية المطاف. من ناحية ليست هي نهاية المطاف، ومن ناحية تستثمر، ومن ناحية ليس في هذا المنهج تقيد بها بحذافيرها، بل التقيد والرعاية والمراعاة أكثر ما ستكون إلى خواص نفس المنهج، ضوابط نفس المنهج. وكما مر بنا أنه كثير من الشبهات والفتن الفكرية وغيرها وغيرها هو القرآن سبحان الله، هذا من خواص هذا المنهج، هو القرآن الكريم في سورة آل عمران التي الآية التي دوما تكرر قراءتها لهذا المنهج، هي ترفع هي تذكر خاصية هذا المنهج وترفع شعار هذا المنهج، أن من خواصه سبحان الله دفع الزيغ والانحراف. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فمن الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله الراسخون في العلم. هذه الآية وغيرها من آيات هذا المنهج كالصريحة في أن المناهج الأخرى للتفسير لا تعصم من الفتنة والزيغ، بخلاف هذا المنهج الذي يجعل فيه المحكمات لها أمومة ويجعل فوق أمومة المحكمات أمومة الراسخون في العلم. نفس هذه الآية الكريمة في مطلع سورة آل عمران التي بإقرار المفسرين هي من أعظم محكمات الآيات القرآنية، هي من الآيات العظيمة في المحكم، لأنه رغم أن القرآن الكريم يقول منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني يقول لك إلجأ إلى في رفع التشابه المتشابهات، ارجع ليس فقط للمحكمات التي هي أم، وصفها بالأم يعني أصل مرجع، لن يجعل فقط المرجعية للمحكمات، جعل المرجعية بعد لمن؟ إلى تأويل الله ورسوله والراسخ. وبلا ريب مقام الله أعظم من المحكمات، هو الخالق، وردف القرآن بعد الله الراسخون في العلم، يدلنا مقام أزيد من المحكمات، وإلا اكتفى لقولهن أم الكتاب يعني هم المرجع، فارجعوا المتشابهات المحكمات. المقصود المهم هو هذا المطلب، وهو أن من خاصية هذا المنهج دفع الفتن والشبهات، يعني أنت أيها الباحث في التفسير أيها المفسر إذا عالجت فتنة وشبهة لم يتسنى لك أن تقف على الجواب المتين الأكيد لهذه الفتنة أو لهذه الشبهة من آيات القرآن، فاعلم بأنك لم تحط منظوميا بالمحكمات الكفيلة لدرء هذه الفتنة. وإلا لو أحط بها نظاميا منظوميا تلقائيا تندفع الفتنة والشبهة والزيغ. ومر بنا ومضطرين للتركيز على هذه المطالب لكي نكون على بصيرة في خطواتنا اليومية على حال في التطبيق التفسيري لهذا المنهج. نعم، مر بنا أن هذه المنظومية والمجموعية والنظامية لمحكمات الكتاب، هذه المنظومية والمجموعة الجماعية هي في الحقيقة مرآة لطبيعة صرح الدين أنه مجموع وحداني وليس مفكك ومنتثر ومتبعثر، وكل طرف منه منعزل عن الآخر. أصلا سبحان الله، هذه الآية الكريمة وهذا المنهج فيه سر عظيم صناعي علمي للفطنة بكيفية الجواب عن الفتن. أي فتنة عقائدية، أخلاقية، عملية، قانونية، سياسية، اقتصادية، خلقية، أسرية، اجتماعية، عسكرية، أي فتنة تدعو علاجها لتكون هناك منظومة موحدة من محكمات الكتاب تستعينون بها لعلاج واستخراج جواب تلك الفتنة أو الأزمة. إن اتبعتم هذا النظام فستكونون مأمونون. نظير قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين. ما قال ثقل واحد، قل ثقل واحد، أو يقول أحد الثقلين، لا، إلا الثقلين، ويقول معا ولن يفترق، ويقول ما قال صلى الله عليه وسلم. المجموعية والنظامية أيضا متى ما راعى المفسر هذه المجموعية وهذه المعية وهذه النظامية سوف يفلح وينجح، ولو النجاح الكامل الأكمل ليس بدرجة المعصوم، ولكن دوما العلماء الباحثون يسيرون خطوة خطوة، مرحلة مرحلة، في نقد إبرام، في نقد وتصحيح، إلى أن تتكامل وتسير المسيرة العلمية قدما منزلا بعد منزل. طبيعة السير العلمي هكذا، ولكن لابد أن يكون السير في طريق صحيح، بموازين صحيحة، بآليات صحيحة كفوة. إذن المجموعية أمر مهم، مهم جدا. ربما ذكرت الأخوان، للأسف حتى في علم الكلام، حتى في ربما في الفلسفة، في العرفان، في البحوث هذه، حتى في الفقه إلى حد ما، لم ينبه على الحجية المجموعية. وهذا ذكرنا احنا في تنبيهات القطع مع الاخوان في بحث الاصول. الحجيه المجموعيه لها ميزه تختلف عن حجيه جميع الحجج. جميع الحجج استغراق، المجموعيه شيء اخر. مجموعيه تعني منظومه، نظام. القرآن ما يفتح يؤكد على الحجية المجموعية، اللي هي شوف معلم ذا المنهج ووحدة المنظومة. لا نفرق بين أحد من ماذا؟ من الرسلين. لماذا يؤكد على المجموع؟ مو فقط على الجميع، جميع ومجموع. الحجج طبيعتها حجي، عجيب حجج في الدين، بل في العلم هكذا. في أي علم من العلوم لو يتبعون هذا المنهج القرآني هم ينجحوا نجاحا باهرا في التقدم العلمي. أن الأدلة والقواعد العلمية ليست فقط خاصيتها بعد أحادي مبعثر استغراقي يستغرق كل منها بشكل منفرد، لا، دي مرحلة أخرى من الجمهورية. المجموع له خاصية علمية وصناعية تختلف تمام التأثير عن خاصية الجميع الانفرادي بشكل شمول انفرادي، لكن لا، الشمولية المعية وهو المجموع خاصية أعظم له من الشمولية الانفرادية المبعثرة. كما الحال كذلك في الاعتقاد بأئمة أهل البيت مجموع معا، الأربعة عشر المعصوم، النبي والأئمة الاثنى عشر وفاطمة عليه السلام. جانب المجموع له خاصية، من أنكر أحدنا فكأنه أنكرنا كلنا، من جحد لأحدنا جحدنا كلنا. صحيح، المجموع له خاصية رغم أن الجميع له خاصية بانفراد، المجموع تمام والكمال بالمجموع. كما في بيان القرآن الكريم: أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. مع هذه مرة بنا، مع أن القرآن الكريم يقول يتحدث ثقلين لو يأتون بسورة من مثله، يعني نفس السورة لها صرح شامخ كبير، بل في موارد تحدى القرآن الكريم الثقلين أن يأتوا بآية مبعد بسورة، يعني نفس الآية لها صرح مشيد عظيم شامخ. ولذلك جزء القرآن من وحيانيا آية 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 آية، يعني معبر، دليل أن لها وحدة. مر بنا هذا البحث، وحدة الآية، وحدة السورة، وحدة الكتاب، وحدة المفصل، كذا كذا. هذه الوحدات في القرآن ليست عبط، كل لها حقائق واقعية، لها خواص علمية حقيقية. لكن على وعلى ذلك يؤكد القرآن الكريم أن النجاة الكبرى، السداد الأكبر، الاستقامة العظمى المجموع. أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. أكثر ما يمكن أن تجد خطأ إلا نتيجة التبعيض، نتيجة التجزئة، نتيجة التفكيك. ولن تجد سداد إلا ونتيجة المجموعية، وهذا أمر مهم جدا. إذن ده المنهج من خواص العظيمة جدا هو هذا المطلب، أن المنظومية والمجموعية. لذلك الأخوان، أنا عمدا أثير هذه الميزات لهذا المنهج، لأنه قد كثير من الأخوان يتفاجئون أما عدم حضورهم السابق في كل القواعد التي مرت منها ثلاث سنين، هذه السنة الرابعة الآن، بداية السنة الرابعة، أو بالتالي بعض القواعد ربما كانوا فيها أو لم يجروا فيها، ممكن تيه في المسألة عشوائية تكديس. لا أخوان، لا تكديس ولا عشوائية ولا خلط ولا برد، إنما هي وحدة نظام، وحدة منظومة، ليست وحدة موضوع فقط. وليست وحدة سورة فقط، وليست وحدة آية فقط، وليست وحدة أسباب نزول فقط، ولا 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 من الوحدات المذكورة في المناهج المختلفة التفسيرية. لدينا وحدة نظام منظومة، ومر بنا وحدة المنظومة بعد أكبر أكثر وأكبر شمولية من وحدة النظام، جمع أنظمة المنظومة. قد العكس يستعمل في الاستعمال العلمي في العلوم المختلفة، هذه المنظومة غير أدون، هذا على اختلاف الصراحة، إلى أن نلج إن شاء الله تطبيقيا. وإن كان النقطة الأخيرة من قاعدة الإسناد بقيت من خارج إن شاء الله تعالى بها. في صورة الصافات منها ننطلق في هذا المبحث، نعم، النقطة الأخيرة من صورة الصافات. وصلى الله على محمد وعلى آله.